من يشفي نفسه لله.
هل عملت دراسة جدوى لحياتك على الأرض؟
هل من مشتري؟
أنا أدلك على مشتري هو أعظم مشتري في عقد بيع مطبوع وجاهز.
والمطلوب
كل المطلوب منك أنك أنت توقع.
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة.
المشتري هو الله والثمن
الجنة. الجنة
هذا عقد بيع، الثمن مقبوض لا موعود.
الجنة. الجنة
ليس مجرد وعد، الثمن مقبوض.
ربح البيع،
بيع ربيح بلا شك.
لماذا؟
لأن الله عز وجل هو الذي اشترى.
بيع ربيح،
فهذا عقد.
أين الرجال؟
أين الرجال؟
أين الرجال الذين يوقعون على هذا العقد بلا مثنوية؟ لا يستثنون ولا يتوقفون فيه، لأن الشاري هو الله عز وجل.
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
من يشري نفسه لله؟
أين الرجال؟
أين الرجال؟
أين
من يشري نفسه لله؟
الجنة.
إخبار جديد.
الجنة.
ربح البيع لفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني.
الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها العاصي المقبل على ربك إعادة العصاة في رمضان، يقبلون على الله عز وجل أول الشهر، فلربما انفتح قلب أحدهم فواصل مع ركب المؤمنين، ولربما لم ينتفع بالكلمة فنكف على عقبيه ورجع إلى سيرته الأولى، فلم يقدر الله عز وجل حق قدره، كأنه لا يرى إلا في رمضان، أو لا يسجل أعمال العباد إلا في رمضان. أيها العاصي، أنت أولى الناس بما تسمعه اليوم، ربما انفتح قلبه كما انفتح قلب الفضيل بن عياض. والفضيل بن عياض من أكابر العلماء الفخور، كان قاطع طريق وكان مجرما وكان يضرب به المثل،
وكان سبب توبته أنه عشق جارية، فبينما هو يرتسل الجدران إليها إذ سمع تاليا يتلو: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق
فتتفرق قدماه وقال قد آن يا رب، ونزل فنزل في خربة مكان قصر، فاختبأ وجلس يتفكر في حاله، وإذا به يسمع رفقة يقول بعضهم لبعض هلم نسير، فقال الآخر لا، الفضيل في طريقنا لم نستقل حتى يبلغ الفجر. فقال ونفر من المسلمين يخافونني أيضا، يعني هو يسبب لهم الرعب، هم اختبأوا وكفوا عن المسير لأن الفضيل في الطريق يقطع على الناس طريقهم. وكان قلب الفضيل رحمه الله منفتحا فتلقى الموعظة، وجاءت الآية على جرحه، لذلك تثمرت قدماه وقال قد آن يا رب. أي رجل يدخل إلى السوق معه مال وليس في ذهنه شيء يوظف هذا المال فإنه يمسكه ويخرج خاسرا، واحد يدخل السوق معه أموال لابد يعرف أين ينفقها وكيف ينفقها، لكن لو دخل السوق بدون أي دراسة جدوى للمال الذي في جيبه فإنه ينفقه ويخسره. أيها العاصي، وكلنا منهم، لا أخص رجلا عن رجل، فإن الذنب يتردد كالنفس، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. هل عملت دراسة جدوى لحياتك على الأرض؟ أنا أدلك على مشترك، لا تنقص في البيعة أبدا، هو أعظم مشترك في عقد بيع موجود وجاهز، يحتاج إلى توسيعك أنت، عقد البيع مطبوع وجاهز، كل المطلوب منك انك انت توقع فقط. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم لان لهم الجنه، المشتري هو الله عز وجل، والثمن الجنه. تحتاج الى توقيعك ان تقدم نفسك لله عز وجل، ألا ترى لك في مالك حقا بل كله لله عز وجل. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وقرأ حمزة والكسائي وخلق القلب، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وكل قراءة لها معنى كما سيأتي. وعدا عليه حقا، نصب المصدر عطفا على الجنة. فالآية هكذا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة وعدا عليه حقا. وأكد هذا العقد بعدة مؤكدات، إن التي تفيد التوكيد، ثم ذكر لفظ الجلالة المشعر بالتعظيم، ثم ذكر الوعد، وذكر على، وكلمة على تفيد الوجوب، إن هذا صراط علي مستقيم، على تفيد الوجوب، وجاء حقا بتأكيد على، يعني هو بيع ربيح بلا شك. ولذلك قال من قال من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية، قالوا له اشترك لربك ولنفسك، قال اشترك لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واشترك لنفسي أن تمنعوني مما تمنعوا منه أنفسكم وأموالكم. قالوا فإن فعلنا فما لنا؟ قال لكم الجنة قالوا بيع الربيح لا نصيل ولا نستقيل، لا نصيل أنفسنا من البيعة ولا يقيلنا أحد منها، لا نصيل ولا نستقيل لأنه بيع الربيح، هذا عقد بيع لن يشتري، والثمن مضمون، الثمن مقبوض لا موعود، ليس مجرد وعد، بل الثمن مقبوض، لأن الله عز وجل هو الذي اشترى. ويشتري ماذا؟ يشتري نفسك، وهو الذي خلقك، أنت منكه ومالك منكه، ولكن هذا من كرمه أنه جعل لك كيانا وجعل لك مالا ونسبه إليه لتتبجح وتشعر بالملكية. فبعض الناس لسوء اعتقاده ظن أنه مالك على الحقيقة، فبخل بمال الله عز وجل وشح بنفسه أن يبذلها في الله وهو ميت وإن لم يقتل في سبيل الله عز وجل. فانظر إليه حتى في هذه الصفقة الجحف وجعل لك كيانا أموالهم وأنفسهم لأن لهم الجنة، لن يبذل نفسه في الله. والصحابة الكرام أعطونا أروع الأمثلة في بذل النفس، وإنما قدم النفس على المال لأن المرء يفتدي نفسه بماله، كما قال عز وجل يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، يفتدي نفسه في الأرض كلها، هو يدخل الناس جميعا جهنم وينجو هو. وفي الحديث الصحيح أن الله عز وجل قال للمشرك بعدما عاين النار ورآها يركب بعضها بعضا تكاد تميز من الغيظ، تكاد تنفجر من الغيظ، يقول الله عز وجل عبدي فلئن كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به من عذاب النار تدفعه عوضا ولا تدخل النار؟ يقول لي وعزتك. فقال الله عز وجل له فطلبت منك أهون من ذلك، طلبت منك أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك، ما طلبت منك ملء الأرض ذهبا، طلبت أن توحد فقط فأبيت، أبيت إلا الشرك. فالعادة أن العبد يفتدي نفسه لماله، لذلك قدم النفس على المال. كلما قرأت ما حدث في غزوة أحد شعرت بسخونة في بدني من فداء الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام، وقعوا على العفو ما أصيلوا ولا استقالوا. لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الرماة أن لا يبرحوا الجبل وخالفوا أمره وظنوا أن الدولة للمسلمين تكون، وحدث ما حدث والتف المشركون حول المسلمين وأجهضوهم وقتل 70 منهم، 10 حول النبي عليه الصلاة والسلام كلهم قتل، والمشركون يريدون أن يصلوا إلى ما الله حائل بينهم وبينه، يريدون نفس الرسول عليه الصلاة والسلام. فجالدهم طلحة بن عبيد الله حتى قتل 80، ودخلت حلقات المغفر في وجنته عليه الصلاة والسلام، فانتزعها عبد الرحمن بن عوف حتى سقطت ثنيتاه اتكسرت، ومالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري مص الدم في وجنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما أبو دجالة سماك بن خرسة ذلك البطل المغوار تترس ببدنه على الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يتلقى الطعن والضرب والسهام في ظهره ولا يتحرك. خشيه ان يصل سهم الى النبي عليه الصلاه والسلام. هو ذا العقد، رجل باع نفسه. قال سبي الله لما اشاع الشيطان ان النبي عليه الصلاه والسلام قتل، جلس عمر وجماعه يبكون، فمر عليه: لم تبكون؟ قالوا: مات رسول الله. قال: وماذا تريدون من الحياه بعده؟ قوموا فقاتلوا على ما مات عليه. وقابل سعد بن معاذ، قال: واه يا سعد، اني لاشم رائحه الجنه دون احد. فقاتل حتى قتل، ولما بحثوا عنه ما عرفوه. 70 ضربه او 80 ضربه ما عرفته اخته الا ببنانه. هذا هو الفداء، هذا هو العقد الصحيح. ان الله لا يخلف الميعاد، لكن الخوف ان يكون النقوص من جانب العبد. ان سلعه الله غاليه، ان سلعه الله الجنه، ليس بعد الجنه الا النار. انت تامل في الجنه لو الثمن، من يضحي بها؟ من يضحي بها؟ انظر الى سوء المصير وكلام الله عز وجل عن النار التي ينصب بعضها بعضا، كما في حديث البخاري: اشتكت النار الى ربها، قالت: ربي ركب بعضي بعضا، اكل بعضي بعضا. تنكدر، فاذن لها بنفسين يتنفس عن نفسها من هذا الحرير وهذا الكف، فاذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال صلى الله عليه وسلم: فنفسها في الصيف هو اشد ما تجدون من الحر، ونفسها في الشتاء هو اشد ما تجدون من البرد. وهذا نفس فقط، نفس. اما هي ترمي بشرر كالقص، كانه جماله قص. حياه الذين كفروا، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، ثياب من نار. يريد ان ينام، لهم من جهنم لهاد فراش، قد يريد لحافا ومن فوقهم غواش. لهاد نار واللحاف نار والثياب نار، جوعان يريد ان ياكل. ان شجره الزقوم طعام الاثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميد. انظر حريف يجعل الاكل شديد العطش، عايز يدلع، عايز يشرب. وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. هذه حياه، من يتحمل هذا؟ كل هذا لقاء كم سنه تعيشها على الارض؟ كم سنه تعيشها على الارض؟ قال صلى الله عليه وسلم: اعمار امتي ما بين 60 إلى 70، واقلهم من يتجاوز ذلك. نفس الجدوى، انسان عمره 60 سنه، وانظر عن كم عام يحاسب امام الله عز وجل. ينام 20 سنة، 8 ساعات في 60 سنة يزيد 20 سنة، 20 سنة لا يحاسب عليها، لا يحاسب الا بعد البلوغ 12 سنة او 15 سنة، اي 35 سنة. ماذا بقي من 60؟ 25، 25 سنة. ولاقي كل هذه الاهوال؟ لا، هناك مقدمات، مقدمات حياة البرزخ، فيها حيات وفيها عقارب وفيها غربة، كل هذا يلاقيه. وليس فقط، بل 50,000 سنة يقف على قدمه ينتظر دوره في الحساب، ولا يدري هو من أهل الجنة أم أهل النار. وبعد 50,000 سنة عذاب يساق إلى الجحيم. هذه الحياة هي في دراسة الجدوى أيها التجار. إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر خصم بكل مصيبة في ماله إلا أصيب بدينه لم يشعر. أخطر شيء على العبد المعصية. لا يوجد أخطر على العبد من معصية الله، لكنه لا يشعر بفداحة أن يتقلب في معصية الله عز وجل. لكنه في مسألة الحساب المادي ماهر، ويظل طول الليل ينظر إلى البضاعة ويحسب البضاعة وينظر أي سوق يكون أرخص وأي تاجر يكون أرخص، ويذهب إلى هناك ليوفر عدة جنيهات، بضع ألوف من الجنيهات. وإذا دخل السوق وخسر جنيها واحدا خرج حزينا، فينظر إلى جهنم وينظر إلى الجنة، فهو هناك فارق شديد 25 سنة يأخذها العبد في الدنيا مؤبد. لو أخذ أشغال فرقة مؤبدة 25 سنة يخرج بعدها يستأنف الحياة، يبدأ حياته من جديد. يعتبر أنك سعيد، لا تبت ظالما لأحد ولا تبت ظالما لنفسك بعصيانك لله عز وجل. الحسنة الواحدة أغلى من أموال الدنيا كلها. فهذا عقد، أين الرجال الذين يوقعون على هذا العقد بلا مثلوية؟ لا يستثنون ولا يتوقفون فيه، لأن الشاري هو الله عز وجل. ثم انظر إلى العبارة إن الله اشترى، إنما كان البيع والشراء في المسائل المعنوية لمحبة العباد للتجارة والنفس. وتكرر البيع والشراء بهذه المعاني 25 مرة في القرآن الكريم، مرة بلفظ الشراء ومرة بلفظ شراء اللي هي باع. شراء يعني باع، اشترى تحذف منها التاء تبقى باع، تثبت التاء تبقى اشترى أي أخذ وضد البيع. ولبئس ما شروا به أنفسهم أي ما باعوا به أنفسهم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يشري يعني يبيع، يبيع نفسه. وهذه الآية تصدق آية التوبة، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. وهنا نصيحة، يفقد أكثر العباد في تقديرها داء البدل، يخطئ العباد فيضعونها بالعكس. فليقاتل في سبيل الله أي المؤمن النافر المجاهد، أمر أن يقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي أمر أن يقاتل الذين اشتروا الحياة الدنيا وباعوا دينهم. إذا كان عندك ثوب قديم وثوب جديد فأردت أن تصنع جملة تعبر بها عن أخذك للجديد وطرحك للقديم، فأكثر الناس يقولون استبدلت الثوب القديم بثوب جديد، ويظنون أن العبارة صحيح وهي هكذا خطأ. يقولون استبدلت الثوب القديم بثوب جديد، تقول لا اعكس تكون الجملة على الصواب، قل استبدلت الثوب الجديد بثوب قديم، لأن الباء باء البدل تلحق بالمتروك، باء البدل تلحق بالشيء الذي تركته أنت ليس بالشيء الذي حصلته. وآية ذلك في كتاب الله عز وجل، هذه الآية، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. فالباء التحقت بالآخرة التي تركوها. ولما كان بنو إسرائيل يأكلون المن والسلوى، ولأن النعمة إذا دامت من لها العبد ولم يشعر بها أراد أنه بدل ما يأكل المن اللي هو مثل العسل وسلوى مثل السمان، أراد أنه يأكل بصل وفول. فقال لهم موسى عليه السلام: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فالتحقت الباء بالمتروك بالمن والسلوى الذي تركوه. وقال تعالى: ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، التحقت الباء بالطيب الذي تركوه. فالباء تلتحق بالمتروك، إذا هي دي استقامة الجملة. فليقاتل في سبيل الله الذين يكرون الحياة الدنيا بالآخرة، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار، والكافرون هم الظالمون. والموضع الثاني: كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة ويُنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف. فهذا عقد بيع، هل تبيع نفسك لله ولا ترى لك في نفسك حقا وتصبر على الأذى في الله؟ هل تبيع مالك توظفه لله عز وجل ولا ترى لك فيه حقا؟ إذ الصحابة الأكابر الكرام، إن البخاري رحمه الله روى في صحيحه أن عبد الرحمن بن عوف وكان صائما وقرب له الإفطار، فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، فلما أرادوا أن يغطوا جسده إذا غطوا رأسه ظهر قدمه وإذا غطوا قدمه ظهر رأسه، وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا وأخشى أن يكون من حسناتنا، فجعل يبكي حتى ترك الطعام. من لما يبيع لا يرى لنفسه حقا في المبيع، باع لم يعد ملكا له، كما فعل أبو الدحداح رضي الله عنه. آية واحدة أخرجته من ماله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ليضاعفه له أضعافا كثيرة؟ كثرة المال تطغي، إلا أن يكون الرجل مؤمنا. ولذلك أفلاس من الرجال هم الذين يبيعون نفسهم لله عز وجل ويخرجون بأموالهم، أفلاس كل من البشر هم الذين يفعلون. وإلا فكثرة المال داعية الطغيان، وكلما ازداد المرء مالا بغير تقى كلما ازداد لؤما. لعلكم تحفظون قصة الثلاثة الذين امتحنهم الله عز وجل من بني إسرائيل، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان ثلاثة من بني إسرائيل: أقرع وأبرص وأعمى. أراد الله عز وجل أن يبتليهم، فأرسل إليهم ملكا في صورة رجل. جاء الأقرع: ما تشتهي؟ قال: أشتهي شعرا حسنا، وأن يذهب عني ذلك الذي خجراني الناس من أجله. طيب أي مال تحب؟ قال: البقر. فأعطاه بقرة حاملة. وجاء الأبرص فقال له: ما تشتهي؟ قال: أشتهي جلدا حسنا ولونا حسنا، وأن يذهب عني ذلك الذي قدرني الناس من أجله. أي المال تحب؟ قال: الإبل. أعطاه ناقة عشراء. وجاء الأعمى فقال: ما تشتهي؟ قال: أشتهي أن يرد الله علي بصري، وأن يذهب عني ذلك الذي قدرني الناس من أجله. أي المال تحب؟ قال: الغنم.
فأعطاه شاة حاملا وقال: بارك الله لك فيها. ودعا الله فذهب عنه العمى ولبث فترة من الزمن حتى صار للأول واديا من الإبل والثاني واديا من الأبقار والثالث واديا من الغنم.
ثم جاءت ساعة الامتحان، وكما قال الله عز وجل: لكل نبأ مستقر، كل شيء آخر. كل شيء له نهاية، لكل نبأ مستقر. وسوف تعلمون، جاءت ساعة الامتحان، فجاء الملك إلى الأقرع في صورة رجل أقرع يذكره. أول ما يرى الأقرع يقول يا في زمان أنا كنت كذلك، لعله ينسى ما المجد يبدي. قال الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى. لماذا؟ أن رآه استغنى. لذلك أصاب من قال من العلماء إن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، أنه قلما يوجد غني شاكر. التلفزيون ومجلة المفوض كما حكى لي أكثر من واحد ذكرين حوار مع راقصة التي ليس معك شهادة ثم يجعل أنا معايا فلوس لو وقفت عليه أشك الغفور، وفي رواية أشك زمبابوي، أعمل إيه الشهادة؟ قالوا لها وفلان الذي أقل مني شوية معاه فلوس صاف على شوف جنوب أفريقيا. يمكن هذا الكلام على ناس يكملون عشاءهم يوما، وبعدين تقول ولا فخر أنا أنفق على 60 أسرة ليسها ما زنت ولا تصدقت. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لكن هي في طبيعة المال، العبد يستغني ولا يقول يا رب، عشان موجود وفطر موجود ومعه صحة. جاء ساعة امتحان وجاء الأقرع في صورة رجل أقرع ليذكره بماضيه، فقال له عابر السبيل انقطعت بي الحبال، فلا مقطوع من شجر ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك، فهل تعطيني ناقة ترعيني سمعك؟ له واد من الإبل، وادي يعني منتهى مد البصر، لم يقل له أعطني ربع ما عندك ولا خمس ما عندك ولا نصف ما عندك، قال له أعطني ناقة واحدة أتبلغ بها في سفري لأنني مضطر ومعذور وعابر سبيل، يعني أنا لست في بلدي، ما تعطيني ناقة فقط أتبلغ بها؟ اللئيم تمصى بصلبه وأرضك أعجازا وناء بك الكلب، ثم قال له الديون كثيرة، يعني أنا إن أعطيتك وأعطيت هذا وذاك أنا رجل مديون، كثير من العباد يجحدون نعمة الله عليهم مديون. يا أخي أنت كيف أنت مدين وأنت مغير السيارة؟ أنا أفهم إن المدين يبيع لا يجدد ولا يشتري، قل لي هذا اللغز، قل لي هذا اللغز مدين واشتري سيارة، وإما كاذب أو أحمق، لكنه ليس أحمق لأن الثور مثل فرعي لا يمكن يكونها أحمق. إذا كيف يخسر الرجل عمل يجدد؟ يخسر لأنه كان عامل حسابه ان الالف يكسب 50 جنيه، فالالف كسب 30 جنيه، فاعتبر ان هو خسران 20. كثير من الناس يقيسون الخسارة هكذا، لكن انا خسران يعني كسبان. ليه؟ لنقدر مكسب معين، جاء المكسب اقل من التقدير اعتبر انه خسران. ولئن كفرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد، فهذا كفران. قال الحقوق كثيرة، قال يا هذا كأني أعرفك، أنا بشبه عليك، رأيتك قبل ذلك، ألم تكن أقرع فأعطاك الله شعرا حسنا، ألم تكن فقيرا فأغناك الله؟ وهنا كذب كذبة أعرض من المفرقين، قال له إني ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أنا غني طول عمري غني، وأبويا غني، وجد غني، والجد السادس عشر كان غني برضه. ما عظم الفقر بلاده في يوم من الأيام. قال له: إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت، رجع كما كان. وذهب الملك إلى الأبرص في صورة رجل أبرص. قال: عابر سبيل قطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله، ثم بك أن تعطيني بقرة أتبلغ بها في سفري؟ قال: الحقوق كثيرة. قال: يا هذا كأني أعرفك، فلم تكن أبرصا أعطاك الله جدا حسنا ولونا حسنا، ألم تكن فقيرا فأغناك الله؟ قال: إني ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال: إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت، رجع كما كان. ثم ذهب إلى الأعمى في صورة أعمى يتدلدل. وأعظم مصيبة تصيب العبد العمى هي أعظم من فقد السمع، ولذلك كان عوضها عظيما. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من ابتليته بأخذ حبيبتين فصبر لم أجد له جزاء إلا الجنة. انظر، من ابتليته بأخذ حبيبتين، لأنه لا يحب الدنيا إلا بها. فإذا الأعمى يستوي السر السمين مع الخرج المهين، عند الأعمى يستوي البطاق اللي هو فيه خنافس وخرج مع البطاق اللي المخرج خيش، حبيبتين يحب الدنيا بها. وفي اللفظ الآخر: من ابتليته بأخذ كريمتين، لأنها تكرمه ولا تعرضه لذل السؤال والحاجة. كلما أراد أن يعبر طريق نادى على مناد: خذ بيدي، فهي تكرمه ولا يذل. لكن العميان أدى قلبا من أصحاب العاهات الأخرى، لذلك تجد أكثرهم من الحفظة لكتاب الله عز وجل ومن العلماء المسلمين. لذلك كان جواب الأعمى مختلف. جاء الملك الأعمى في صورة رجل أعمى يتدلى. قال: عابر سبيل انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله، ثم بك فهل تعطيني غنمة أتبلغ بها في سفري؟ قال: يا هذا لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأعطاني كل الذي ترى، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أرجأك اليوم شيئا، أي لا أحجز عنك شيئا اليوم. فقال له الملك: احفظ عليك مالك، فإن الله رضي عنك وسخط على صاحبيك، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. يقول قائل: إنني لم أتربى التربية الإسلامية التي تجعلني أبيع نفسي لله الآن، لكنني أرغب بصدق أن أبيع نفسي فأغلب، فهل من وسيلة أبيع نفسي بها وتسجل لي؟ أقول: نعم، وسيلتك أن تربي ولدك، ولدك أنت، ولدك جزء منك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له. وهذا الحديث مخصص لعموم قوله تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فولده من كسبه ومن سعيه أيضا سيعود عليه ما يفعله ولده. لو ربيت ولدك كنت كمن باع نفسه لله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، إن أزمتنا أزمة رجال، ليست أزمتنا أزمة أموال بس. أكبر بلد فيها كمية سيارات مرسيدس في العالم يسمونها السبع، وفي السيارات الآن نسميها البذرة، البذرة لأن لا يركبها إلا تجار المخدرات، ثمنها 1,700,000، 1,700,000. وفي السيارة المدرعة اللي الآن اسمها في أجنقات السيارات اسمها الفاجرة، الفاجرة، لأن التي أدخلتها مصر فاجرة، هي أول امرأة ركبتها فاجرة راقصة، سموها الفاجرة، ثمنها 2,000,000. الألمان لا يركبونها، السيارات اللي ثمنها 2,000,000 الألمان لا يركبونها. وعدد السيارات اللي تجري في شوارع القاهرة في المرسيدس أكثر من في ألمانيا. وأن هذا ليس من كيسي، إنما هذا خرائط إحصائية موجودة. ليست أزمتنا أزمة مال، أزمتنا تتلخص في شيئين. الشيء الأول الفساد الإداري. الفساد الإداري هو الذي قاتل الأذكياء، هو الذي دخل العباقرة. الفساد الإداري، أذكر لكم قصة وبها أنهي الخطبة وأتمم الكلام الخطير بعد الصلاة إن شاء الله. بعد الحرب العالمية الثانية دمرت اليابان والحلفاء قسموها وألمانيا وحظروا عليهم تصنيع السلاح. حتى الآن لا تجد طائرة حربية أو حتى طائرة مدنية من صنع اليابان أو من صنع ألمانيا. وكل 6 أشهر هناك تفتيش دوري على كل مصانع ألمانيا واليابان حتى يضمنوا أن تصنيع السلاح محظور. لكن أطلقوا أيديهم في الصناعات السلمية، سيارات والخلاطات والغسالات. فأرسلت اليابان مبعوثا إلى ألمانيا يدرس دكتوراه تحريك، الدكتوراه الميكانيكية في تحريك الموتورات. وهذا الرجل أبو الصناعة الياباني قام خطة عجيبة لتعلموا أن أزمتنا أزمة رجال، نحن نحتاج إلى رجال ينتمون إلى دينهم، يشعرون بعزة الانتماء، يومها يفزعون. لكن الهزيمة أدركتنا حتى النقاع. هذا المهندس اسمه سهيل يقول: هذا الرجل لو أنني استمعت نصيحة أساتذة الألمان، وكان هذا الرجل خارج من بلدي حضر الدكتوراه في القوى المحركة، قال: لو أنني استمعت نصائح أساتذة الألمان لرجعت إلى بلدي وليس عندي شيء. أول ما ذهب قالوا: اقرأ هذه المجلدات. قال: اقرأ كل المجلدات في النظريات الميكانيكية. لكن بقي الموتور أمامي لغزا، كيف يعمل؟ لا أعرف لهذا الجواب. قال: حتى جاء يوم وكنا أول الشهر، قبضت راتبي، وكان هناك معرض الإيطالي للموتورات. قال: فذهبت واشتريت موتورا قوة 2 حصان براتبي كله، وذهبت إلى غرفتي وضعته أمامي ونظرت إليه كأنه تاج من الجوهر، فأقول في نفسي: هذا سر تقدم أوروبا. لو أنني استطعت أن أفك هذا المحرك وأركبه مرة أخرى وشغلته فاشتغل لغزونا أوروبا. فخطر لي أن المحرك عبارة عن ملفات ومغناطيس تحدوى في حصان وأجزاء، فأنزل صور المحركات وجعل يدرسها ثم بدأ يفك المحرك. قال: فلا أفك قطعة إلا أرسمها رسما دقيقا وأضع لها رقما حتى تفك الموتور بكامله، وبعدين ركبه وشغله فاشتغل، قال فكاد قلبي أن يتوقف من الفرح. وذهبت إلى أستاذي وقلت له إنني صنعت كذا وكذا، فقال لي حسنا فننظر إلى خبرتك، هذا مصر عطوان، انظر أين العطف. قال طبعا قال إن المرحلة الأولى أخذت منه 3 أيام، نفس المطور التركيب أخذ 3 أيام. قال فأعطاني أستاذي المطور وبحثت عن العطف، فإذا أجزاء شروط متأكدة فصنع الشروط على يديه، حديد ضرب على إيده على مقاس الثلث تماما. قال وشغلته فاشتغل، قال واستغرقت هذه مني 10 أيام. فذهبت إلى أستاذي وقلت له العطل كذا وكذا، قال لي حسنا يجب أن نلتحق بأفران صهر الحديد والنحاس الألومنيوم، لأنه لابد أن نصنع القطع بأنفسنا لا نستوردها. لا معنى انك انت تصنع آلة وقطع غير صحيحة، يعتمد على الذات، البحث عن الذات لا البحث عن الذات. قال فالتحقت بمصانع صهر الحديد والألمنيوم والنحاس 8 سنوات، نبت العفريت. قال وكنت أخدم العامل، عامل البسيط لو اشتغل في الصهر كان هو خدام العامل، فكنت أحضر له الطعام والشراب وأخدمه، مع أنني من أسرة ساموراي، أعرف أسرة في اليابان يعني من أولاد الأكاذيب. ثم زين هذه العبارة في المقال الذي هزتني هزا عندما قرأت هذه القصة، يقول مع أنني من أسرة ساموراي وكل شيء يهون لأجل اليابان. بعد 7 سنوات قضاها، قال سمع بي الميكادو، ميكادو حاكم اليابان، سمع هذا النشاط الجسد، فأرسل لي 5000 جنيه استرليني إنجليزي ذهب. قال فاشتريت بها معدات مصنع كامل. شوف الولاء والانتماء، ما أخذت حقات جيبه، فقال هذه نتيجة عبقريتي وذكائي وهذه مكافأة شخصية لي. الرجل عنده انتماء لليابان، الرجل يخدم العامل لأجل اليابان، الرجل نسى لقب الدكتور والدكتوراه لأجل اليابان، اشترى معدات مصنع كامل. قال لكن بقيت مشكلة، ما هي المشكلة أيها الرجل؟ قال نقود الشحن، من أين آتي بنقود الشحن حتى أشحن هذه المعدات إلى اليابان؟ نرسل للنكاد ونبعث لفلس الشحن، ايه المشكلة؟ لكن هذا رجل يعمل لأجل اليابان. قال فانتظرت اول الشهر حتى قبضت راتبي وشحنت البضاعة، فنزلت على ارض اليابان، فقيل لي النكاد يريد ان يلقاك، فقلت انا لا استحق شرف اللقاء حتى اصنع مصنعا كاملا على ارض اليابان. وبدأ الرجل يعمل في صمت 9 سنوات، صنع مصنعا كاملا. قال وبعد 9 سنوات حملت انا ومساعدي 10 محركات، وذهبت الى قصر الميكادو وشغل المحركات. قال فلما سمع الميكادو صوت المحركات انحنى وقال هذه اعزف موسيقى سمعتها في حياتي، صوت محرك ياباني خالص. الان غدونا اوروبا، وكان لهم ما أرادوا. 45 اللي هي تاريخ هذه القصة، أرسلت البلاد العربية إلى ألمانيا رجالا يحضرون الدكتوراه. أين نحن منها؟ نحن حتى الآن ليس عندنا موتور سيارة خالص نستطيع أن نقول نحن صنعناه. تعرفين كل اللي احنا بنعمله ايه؟ بنقفل تأخير موتور، ده كل اللي بنعمله. تأخير، ما هو الفرق أيها الرجال؟ الفرق الانتماء، الانتماء. لكن المحزن إن هذا انتمى إلى تراب، وانتمى إلى بلد، ألا تنتمي إلى الله؟ ألا تنتمي إلى دينك وهو أولى وأشرف لك؟ إن الله اشترى هود الانتماء توقيعك لعقد البيع إعلان عن صدق الانتماء. شرارك من التوقيع يدل على أنك لا تنتمي إلى دينك. العرى واهية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا وإياكم إلى ديننا ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإفراطنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وأقم الصلاة. قال الله عز وجل في أهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ينظر أهل النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. اتخذناهم سخريا إن زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. قبس إلى ذلك قوله عز وجل كلما دخلت أمة لعنت أختها. إلى أهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. أنت تستطيع أن تعيش في هذه الحياة الدنيا كعيشة أهل الجنة ألا تعامل أخاك إلا لله. لو عاملته لله وأحببته في الله تعيش عيشة أهل الجنة قبل أن تدخل الجنة. والسجن ليس هو مجرد حبس الإنسان في مكان. يعني أهل النار ليسوا مسجونين فيها فقط. إن السجن لا يكون سجنا حقيقيا إلا بالخصوم. سجن حقيقي يأتي بالخصوم وقد رأينا هذا رأي العين. كانت 81 قبل الاغتيال كان المتحفظ عليهم 1536 رجل هم معدودين في الدفاتر من الرؤوس الخطيرة. وكان منهم رجال بصمجي. يعني دخل علينا رجل عزكم الله بالملابس الداخلية. قال دخل الملابس ايه عم فين هدوم. دخلوا الغرفة وخدوه من الدار للنار على طول كده. ورجل آخر فلاح وانت كمان ايه مش كده ده انت معدود من الرؤوس. يا عوضين ألا تدري أنك رأس الرأس بالهمزة ولا بالقاف؟ قال لا هي ما تفرقش برضه بالهمزة ولا بالقاف برضه ما تفرقش. أنت محسوب رأسي عوضين بالفعل خجر ولا بقال أبدا. أنا راكب الحمار بتاعي ورايح حافظ ورايا جاموستين ورايح أجرحهم من غير قابلني بوكسي في الطريق. انزل انزل ليه عايزين العدد 16 خلاص. هم كانوا معاهم 15 في البوكس يبقى عوضين يبقى رقم 16. اسال عوضين تبقى رقم 16. اذا المتحفظ عليه كان 1536 ارهابي خطير منهم النماذج التي اذكرها. فأتيح لكل أصحاب فكر أن يجتمع بعضهم مع بعض. ليه؟ لأن المكان كانت مفتوحة وما كانش في مسافة. جاءت حكاية الحرموية اللي أنا حكيتها لكم قبل كده حكاية العيش والحلال والبطانية والكلام ده. ففضلوا إلى أن لابد من عمل تشكيلة في كل زنزانة. يعني مثلا ما يجيش أصحاب فكر معين مختلفين ما يجوش مع بعض. الإخوان ما يجوش مع بعض. التبليغ مش مع بعض. التوقف التباين ما يجوش مع بعض. ليه؟ لأن كده هيحصل فيه نوع من الانتجام والوئام وممكن يعملوا غلطية وما يعرفش يتفاهم معاهم. يبقى إيه؟ فرق تسد.
كل كل زنزانة لما اتنقلنا بقى لأبو زعبل زنزين أبو زعبل أوسع يعني ممكن تاخد 25 أو 30 فعملوا تشكيلة بقى 17 تكفير واثنين صرموية ومثلا 21 سلفي واثنين توقف وخمسة تبليغ. طيب لما بيدخلوا بقى هي شوف الدنيا أو شرح الدنيا فعلا في الزنزانة بدأوا يعدوا البلاط عشان يشوفوا نصيب كل فرد من البلاط من كل أصحاب فكر وهم كلهم لو إلا بعض وبيكرهوا بعض أو ما يعني بينهم من بعض حزازات. فكان أطلب ناس في المسألة دي هم اللي بدأوا العشق التكفير عرف التكفير قلبهم الآن غل على المسلمين لا يستريح إلا دخلهم كلهم جهنم وبئس المصير بعد حين استريح يكفر العباد بدون ما يبذل الحج ده ربنا سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يعني هو سبحانه وتعالى معه مخاليد العباد لم يعذب إلا بعد بعثة الرسول ومعروف أن بعثة الرسول إنما تكون بوصول البلاغ لا بوصول الرسول وإلا يبقى الحجة لم تقم علينا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام توفي إنما قالت الحجة علينا بكلامه الذي وصلنا كما قال الله عز وجل لينذركم به ومن بلغ أي ومن بلغه هذا القرآن. بدأوا عد البلاط طلع كل واحد له بلاطين وحوالي 5 طنط وعندهم جلد عجيب على مسألة المآل خلاص كل واحد عرف الدنيا بتاعته شكلها ايه. تصور بقى من نكد الدنيا على الحر أن يكون بينه وبين غريمه حزاز البلاط هو ده الجدار اللي بينك وبين الخط بتاع البلاط اللي على الأرض يعني أنا قاعد وبديله كتف قانوني ولا كتف غير قانوني وأنا بكرهه وهو بيكرهني كما قالت العرب رب مملول لا يستطاع فراقه كمثل الرجل الذي سواه الله بزوجة الناس ومع أولاد أهو كاره للعيش لكن لا يستطيع فراق وبيمشي المسكين في الشارع يحسب كل الناس ومتصور أن كل الناس خليل من المشاكل هو متصور هكذا لأنه لا يعيش إلا مشكلة فوش تصفيه حتى أنه بيحسب صوب الأرض. بدأ تبدأ بقى المناوشات ده يرد على دول ودول يرد على دول يبدأ السجن الحقيقي لأن أنت لو مسجون مع من تحب الله يعني زادنا الله سجنا إذا سجنت مع من تحب فدي تعتبر منح لكن تسجن مع من تكره هذا هو السجن. فأهل النار يعني زاهد مثلا إذا كان هناك جهاد في سبيل الله عز وجل فنسأل الله أن يمن علينا بذلك إذا كان هناك جهاد في سبيل الله عز وجل كلك تترك أولادك يتامى بعدك وترمل امرأتك ويقتسم مالك فيحمله على أن لا يجاهد في سبيل الله. لكن انظر إلى الصحابة بقى الذين وقعوا العقد بكل قوة. عمرو بن الجموح في غزوة أحد ذات رجل أعرج شديد الحرج فأراد أن يخرج إلى الغزوة وكان له 4 أولاد شباب كلهم فرسان فقالوا يا أبانا إنك ممن عذر الله قال لا تحول بيني وبين الجنة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويستكين يقول يا رسول الله إني أريد أن أطأ بعرجات هذه الجنة فقال الله عز وجل إن الله وضع عنك القتال لكن دعوه عسى الله أن يرزقه شهادة فقام طرح الحرب وكان عمرو بن الجموح من المقتولين فالأعرج شديد العرج ما قصد أن يقاتل استعجل الجنة لما دفن لما مات دفن الرسول عليه الصلاة والسلام مع عبد الله بن ابن حرام عبد الله بن حرام ده هو والد جابر بن عبد الله فقال عليه الصلاة والسلام ادفنوا هذين المتحابين في قبر واحد حتى الحب لا يفرق بينهم في القبر ادفنوا هذين المتحابين في قبر واحد خيثان أبو سعد لما خرج لغزوة أحد قال والله لقد رجوت أن يصيبني أي استهانة في غزوة بدر لكن ابني سبقني، هو وابن واحد منهم لازم يطلع. فقال له لا، الابن قال له لا، أنت لا تخرج، هذه شهادة، أنا لا أجامل يعني أحد فيه. طب نعمل إيه؟ قال لك نعمل قرعة، الأب مع الابن يعملوا قرعة. فخرج السهم للولد فخرج فقتل في أحد. فالأب قال والله لقد كنت أرجو أن أقتل في بدر، والله كنت عليها حريصا، وإني لأرجوها في أحد فقتل. حوضنا غسيل الملائكة، سمع النداء في الخارج على الجهاد وهو على بطن امرأته، قام ولم يغتسل، وقام وقتل، وغسلته الملائكة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم امرأته عن ذلك، فقصت حلاوة خبر. هناك وقع العقل، القلب قوي وجريء، المشتري هو الله عز وجل، وكانت تتفق مع الله عز وجل لا تتردد. كنا بنجمع زكوات مرة، فذهبنا لبعض التجار، وكان التاجر هو أول ما يرانا يكلح وجهه. فقعدت أفكر طول الليل أدخل على التاجر ذا بأي وسيلة، أنا عارف أول ما يشوفني حلغان ما يركبه ويقول لك يا ليه بفلوس، فأنا عايز أعمل أي شيء بحيث أتناسى به هذا الغم الذي يركبه، لأن هذا فيه ذل أيضا، لأنك أنت رايح تشتري. هذا قال السلام عليكم ورحمة الله، أنا مش جاي أطلب فلوس على طول. أبدا أبدا، اتفضل اتفضل، وتهلل وجهه وجلاله. هو والله في مبلغ ضخم من المال عايزين نشغله، كان ألف كام؟ قال لك الألف وخمستاشر جنيه. تقول ما ينفعش إن الألف يكون خمسين أو ستين؟ قال لي لا، تشوف ميت وكده ومش عارفين. قلت له بس في واحد بيت على الألف ألف. قال عم الشيخ، قلت له صدقني، أنا بس جاي لأن معايا مبلغ كبير، وجاي علشان أعرض أشوف الألف ألف. قال لي خلاص، إيدي على كده. قلت له طيب، ولو في واحد بيعطي الألف سبعمائة ألف؟ فضرب عليه على ركب، يعني خلاص بيقول ينثبت العالي في الدماغ، يعني خلاص خلاص العملية أحصى. قلت له والله زي ما بقول لك كده، وشفعت المسألة باليمين. قال لي مين هو بقى؟ قلت له الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه لو أضعافا كثيرة؟ وثبت عندنا في الأحاديث أن الله عز وجل يضاعف الصدقة للعبد بسبعمائة ضعف، يعني سبعمية سبعمية سبعمائة ضعف. فخجل لأن الحجة ركبته، وحيطلع في الآخر يعني مش عايز تجري مع الله، الحجة ركبته، لكن ما توقعت. صبر صدق مع الله، كيف تتردد؟ لا تتردد، لأن الله عز وجل قال وعدا عليه حقا، ثم سجل صيغة العقد في أشرف كتبه في التوراة والإنجيل والقرآن. عقد مسجل في التوراة والإنجيل والقرآن. خانة البائع هي الخانة الفارغة، هي المحتاجة لتوقيع العقد جاهز، تحتاج انك انت الآن تقول انا اوقع العقد، اوقع العقد البيع ربيع. يبقى المسألة يا جماعة مسألة انتماء، تبيع نفسك لا يمكن تبيع نفسك الا اذا كان عندك انتماء. هم الآن يضيعون الانتماء، كل مشكلة نعانيها بسبب ضعف الانتماء. مثل اليهود لابس شرط وداخل الجامع الأول وداخل المساجد عشان يتفرج، ولا تستطيع ان تعتدل. ايه اخوك الانساني؟ ايه اخوك الانسانية دي بقى؟ ايه المذهب الجديد ده؟ اخوك الانساني. بعض من ينتسبون الى بعض السيارات الاسلامية يقول لك نهلئ اخواننا الاقباط. على فكرة كلمة قبط دي ليس معناها مصران، قبط معناها مصري، فنحن قبط، لان كلمة قبط معناها مصري، لكن لفظ القبط غلب على النصارى لأن مصر لما كانت تسمى الخبر ودخل عمرو بن العاص عليهم كانوا كلهم نصارى، فغلبت التسمية لغلبة الديانة آنذاك. وإلا فلفظ القبط نفسه ده معناها مصر مش معناها مصران. يقول لك نحن إخواننا الأخبار، لا والله ليس لنا إخوان أبدا، فرق الله بيننا وبينهم، هم كفرة ونحن مسلمون. فيقول لك إخواننا أخبار إخواننا في الوطن. بدأ يضعف حس الانتماء إلى الإسلام لدرجة إن في واحد قدم لكتاب ابن القيم أحكام أهل الذمة. ربنا سبحانه وتعالى يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذا يعطي الجزية عن يد وهو صاغر ذليل. استغلوا الذل من مقصود الآية. لما يجي رفيع لمناخيره وهو بيديني الجزية أكثرها له. ليه؟ لأن الصغار جزء مقصود من الجزية. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فكيف أحقق الذل والصغار لرجل أنا أرقيه في أعلى المراتب العلمية؟ وبعدين ده لو أعطاني الجزية يعطاني بشموخ؟ لا. إن هو إذا رأى نفسه صغيرا وذليلا يراجع نفسه في الكفر اللي هو عليه، يبقى الصغار مطلوب شرعا. فلما بدأوا يستخدموا الألفاظ دي والإنسانية والوطن والمش عارف إيه والبتاع، قل انتماؤك لدينك. أهو جرت الكنيسة النهاردة عندنا بيرن 5 مرات في اليوم. ليه جرت الكنيسة يرن الساعة 6:15؟ بيرن لمين؟ أصبح جرس الكنيسة في مقابل الأذان 5 مرات أذان يبقى 5 مرات جرس الكنيسة. وبدأ يستعلنه هو ده الصغار. مثلا جاءت هكذا خطوة خطوة. إحنا بنطالب ب 15 كنيسة لا 50. ونروح هناك ما نصليش في الكنيسة ونضيع صلاة الظهر ليه؟ قال لك يا عمر أفندي قصدي عمر بن الخطاب لما راح القدس ما رضاش يصلي في الكنيسة عشان خاطر دعاء المسلمين ما يقولوش اخونا صلى عمر ويرضوها نفسه. قاموا ضيعوا صلاة الظهر كان عشان يتأسوا بعمر. زي بيفكرني واحد لقى واحد بيشرب خمرة بين الشمال قال بالسنة الشرب باليمين. فحتة ضعف الانتماء أكبر مشكلة بيواجهها المسلمون الآن. إنه ضيع الكتب وضيع الشيشان وضيع سائر بلاد المسلمين ضعف الانتماء للإسلام. ومش كده لبسوا ضعف الانتماء اللبوس العلمي ودخلوه للجامعة على أساس إنه منهج علمي. الجماعة اللي الشخص اللي كتب الكتاب اللي أنا رديت عليه من عدة أيام من ضمن الأشياء وهو بيتكلم على الصحابة وبيتكلم على أبي هريرة وإن أبي هريرة وفر الله لنا وله لم يكن عنده دراية ولا عنده فقه ولا عنده أي شيء، وتكلم على الصحابة الأجلاء اللي هو لا يساوي شراك نعل واحد فيه. فكاتب في أول الكتاب أنك إحنا لازم يكون عندنا حياد وموضوعية، وكل حديث ينكره وهو صحيح البخاري مثل يقول إيه؟ فانظر أيها القارئ المحايد. ماذا تقصدون بالمحايد؟ تقصدون الإنسان غير المنتمي. يعني أنت لو حبيت تتكلم عن الصحابة اعتبر أن الصحابة مثلهم مثل أي ناس. لا تقل أبو بكر الصديق كان له سابقة ولا أبو هريرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن أنت لو اعتقدت أن هم لهم فضل الصحابة هتنحاز إليهم. فإذا انحازت إليهم بنفع الإيمان يبقى راح الحيلة وراحت الموضوعية لأنك أنت انحازت إليهم. فأنت حتى تحقق الخبر فتحقق الكلام لا يجوز أن يكون لك ميل سابق إلى أحد. إلى أبو هريرة تعاملوا على أساس أنه هو علي بابا هم الاثنين واحد وخلاص. وهات أبو هريرة قال كلام نقل حديث باعتبار أن أبا هريرة رضي الله عنه هم حطت لك رضي الله عنه بن قتيل. فأتم قتيل معناها إيه؟ معناها لا رضي الله عنه. فهي علامات الترقيم والأقواس لها مفهوم عندها للصنع. لما مثلا احنا بنتكلم عن الخيانة فأقول لك مثلا إيه، وجاء أمين الصندوق، وأنا حطيت لك أمين كده من كوسين، وأنت تفهم منها إيه؟ إن طلع لك هي الكوسين دول يغنوك عما أريد أن أقول. فأقول لك أبو هريرة غفر الله له، وما حصلت من كوسين. ويجيب لك حديث يقول لك هذا الحديث أبو هريرة رواه وشوه به ديننا. ايه الحديث اللي أبو هريرة رواه به دين؟ حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم واحسبوا على الله. طب ايه المشكلة في الحديث؟ قال لك إن هذا الحديث بيقول إن الإسلام انتصر بالسيف، يقول لك يشهدوا لحاسبك، يبقى ده معناها ايه؟ اين قوله تعالى لكم دينكم ولي دين؟ اين قوله تعالى فكيف تبغي الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ اين قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ ومن شاء ربك ليجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك. طيب اذا هذا الحديث باطل. طب هو ليه لم يتكلف في تاويله ولا في الجمع بينه وبين الاحاديث الاخرى، على اعتبار ان ابو هريره كما قلت لكم انسان عادي جدا لا يستاهل ان احنا نجتهد في تاويل كلامه ولا في النظر الى كلامه. طيب هل الحديث منكر يا جماعه؟ لا غير منكر. ما تاويل الحديث؟ تاويل الحديث ان الناس قسمان، مؤمن وكافر. خلاص المؤمن قال اشهد ان لا اله الا الله، فقطعا هو ليس داخلا تحت الحديث. يبقى مين اللي داخل تحت الحديث؟ الكافر. طب الكافر قسمين كمان، قسم سيؤدي الجزيه عن يد وهو صادر من سكات، فدخل القاتل ليه؟ فهو الايه صريح، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه، حتى حرف الانتهاء الغايه. فده معناها ايه؟ اين قوله تعالى لكم دينكم ولي دين؟ اين قوله تعالى فكيف تجبر الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ اين قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ ومن شاء ربك ليجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك. طيب اذا هذا الحديث باطل. طب هو ليه لم يتكلف في تاويله ولا في الجمع بينه وبين الاحاديث الاخرى، على اعتبار ان ابو هريره كما قلت لكم انسان عادي جدا لا يستاهل ان احنا نجتهد في تاويل كلامه ولا في النظر الى كلامه. طيب هل الحديث منكر يا جماعه؟ لا غير منكر. طب ما تاويل الحديث؟ تاويل الحديث ان الناس قسمان، مؤمن وكافر. خلاص المؤمن قال اشهد ان لا اله الا الله، فقطعا هو ليس داخلا تحت الحديث. يبقى مين اللي داخل تحت الحديث؟ الكافر. طب الكافر قسمين كمان، قسم سيؤدي الجزيه عن يد وهو صاغر من سكات، فدخل القاتل ليه؟ فهو الايه صريح، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه، حتى حرف الانتهاء الغايه. فاذا وضع يعطون الجزيه عن يد وهم صاغرون يبقى لا نقاتلهم، انما نقاتلهم في حال امتناع عن ايه؟ عن الجزيه. يبقى الكافرون قسمان، قسم سيؤدي الجزيه وخلاص ويرضى ان يبقى على دينه وهذا لا نقاتله. اذا بقي القسم الاخر الذي يقول انا لا ارضى بدينك وفي نفس الوقت لن ادفع الجزيه. يبقى هل الحديث موجه للنفحه ولا موجه لطائفه مخصوصه؟ ومما يدل على هذا ان روايه الامام النسائي وروايه ابي داود هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل المشركين، فدل على ان لفظ الناس وان خرج مخرج العموم لكن يراد به الخصوص، خصوص المشركين وليس عموم الناس. فجاء بقى يقول لك اخلع انتماءك للصحابه وعاملهم كناس عاديين جدا وابتدي انقد مرويات الصحابه على هذا المنهج. هو ترك الانتماء هو ده بقى النبوس العلمي اللي لبسوه لاسم المنهجية العلمية الموجودة في الجامعات المصرية الآن. هو الدكتور طه حسين علماء الأزهر كفروه وطردوه من جملة العلماء غير مأسوف على شبابه ولا شيخوخته، والرجل ده قبل أن يمد بستة أشهر سئل: هل أنت ما زلت مقتنعا بما كتبته في الشعر الجاهلي؟ قال: نعم، لم أغير حرفا منه. الشعر الجاهلي ده بيقول فيه: قل لتحدثنا التوراة عن إبراهيم، وليحدثنا الإنجيل عن إبراهيم، وليحدثنا القرآن عن إبراهيم، كل هذا لا يكفي في إثبات وجود إبراهيم إلا أن تثبته الحفريات. ده كلام طهفه عميل الأدب العرب. الحكم إحنا أصبحنا نسيء الظن بأصحاب المنار، كل واحد يأخذ منصب يعرف أنه متهم وراح نصيبه. مثل تغيير المحافظين أو تغيير المديرين، يعني إحنا بنقول يا جماعة مدير كان على إدارة شركة أو محافظ كان على بلد، إثناء الراح محافظة تانية، إحنا لنا سؤال: هذا المحافظ إما أنه كان كفؤا أو كان غير كفؤ؟ إن كان كفؤا لما تخرجوه من بلد ظل فيها سنين عددا؟ أصبحت بطلته معروفة، والناس اللي بتعاملهم معروفين، ومشاريع التي بدأها صغيرة بدأت تكبر على عينه، بدأ يرى إنتاجه، يأكل نعمل الانتماء. إيه المصلحة التي تدخله محافظة جديدة يبتدي يربي رجالة من جديد وعلى ما يدرس أخلاق الناس، ويبتدي بقى يعمل جنية أسفية بدون أنه محافظة ثانية؟ وهو ده الفشل الإداري اللي احنا نتكلم عليه. هذا فشل إداري، إما أن يكون ناجحاً إذا يطرق في مكانه، يطرق في مكانه يعمر. ليه؟ لأن الرجل هيكون عرف البطال، عرف أنه لا منافس استبعده، عرف أنه لا يصالح قربه، وابتدى بقى يعمل مشروعات، وابتدى رب المشروعات، ويشوف بقى إنتاجه وتعبه. لما يظل 10 15 20 سنة في مكان واحد إنتاجه ممتاز، لكن ده بيبقى الجديد بصفة دائمة على كل مكان يروح. ده إذا كان ناجحا، أما إذا كان فاشلا يبقى إزاي توديه محافظة ثانية لمادة الفشل هناك؟ فإذا تنظر للمسألة وعقل النبيل يحار، عقل النبيل يحار في مسألة التنقلات. فإذا تنظر الآن إلى الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي، وأخذ دكتوراه في اللغة العربية من باريس، يعني شفتها من بلد اللغة العربية، يخذها من باريس عشان يرجع هو أستاذ الذين ربوه والذين علموه، أستاذ الجامعة هناك يزوجوا بنته وهو كفيف وليس بوسيم ولكنه ذكي، وبنته الوحيدة أستاذ الجامعة التي كان يدرس فيها السربون يزوجوا بنته، كان هناك عشان يزوجوا بنته الوحيدة. لقوا هذا الصيد الثمين، عمل لهم اشياء لا تذكر الانسان على بال. اقراوا مستقبل الثقافه في مصر، شعرك ابيض، اقرا على هامش السيره حتى الاسلاميات مشوهه، لما تقرا على هامش السيره والكتب الاسلاميه اقرا حديث الاربعاء، يوم ياتي فيقول ان ينبغي النظر الى القران على انه ليس من عند الله، وننقده ككتاب ادبي. هو ده الشعر الجاهلي، دي خلاصه دعوه طه حسين. القران الكريم انت بقى عشان تبقى محايد بقى ومش متحيز، يبقى القران ده مش من عند ربنا، وعامل القران على هذا الاساس. وبتيجي بقى الكتب هتلاقي كلام امرئ الخيط افصح منه: وانهم لشرذمه قليلون، وانهم لنا لغائظون، واننا جميع حاذرون. طب يا جماعة على مقياس هذا الأنوك أيهما أفضل؟ الكلام الجميل السلس الحلو ده، ولا شوية الدبش اللي أنا حرميك بيهم معلش سامحنا فيه؟ مكر المقبل المدبر المعن كجلمود صخر حطه السيل من علي، أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي. طبعا مش صرم يعني مصاريف، لا، اشوف انت بحسن الباحث ده جمال عليه، على انك انت محتاج تفتح القاموس عشان تشوف كلمه صرم دي تطلع ايه. شوف: وان كنت قد اجمعت صرمي فاجملي. يبقى انت محتاج بقى عشان تفهم الكلام ده انك انت تبقى معاك قاموس جيد. فكرني بالولد اللي راح يلاعب بطل عالم في الشرطين ومعاه الكتاب، قال له انا طالما معايا الكتاب خلاص هغلبه. فتاني شوط وشوط ينزل يضحك مثلا 10 متر تحت رجله ومطلع كتابه ومطلع الحرفه فين هيعمل في ايه؟ يقلب يلاقي الشمس شايل بقى من رجله ووديه مش عارف ايه. فانت بقى محتاج قانون كل شويه مكرر، مش هتقول يا ترى هل ده المكرر ده اللي بنحكي عليه كده ولا مكرر يعني ايه بالظبط؟ انت هتفتح بقى مكرر وحلل بقى على ما تفهم وتضرب الكلام في بعض. يبقى كلام اللي هو بتسعى لكده في نظر صاحب تاني اصح من القران. القران نزل كتاب هدايه، ولو اراد الله ان يعجز الخلق لعجزه، لكنه اراد ان يهدي الخلق ليقرا القران جميل كل الناس على اختلاف طبقاتهم، العالم والجاهل والكبير والصغير والمراه والرجل وكله يقرا وكله يهتدي وكله ياخذ القران بمعاني، كل واحد على قدر فهم. ولقد تبع العلماء القران مع افهام الناس بالبحر، كل واحد معاه معون. انت معاك حله كبيره هتاخد على قد الحله، معاك فنطاس كبير، معاك كوبايه صغيره، معاك سم الخياط، معاك ابر الخياط، كل واحد على قدر المعون اللي عنده. كل واحد سيفهم من القران الكريم. ثم هو يقول لك لا، اعتبر القران ليس من عند الله وانقضوا بقى على اساس المكتب هذا. واوردوا بعض الاعتراضات على القران الكريم اللهجه العربيه. شوف الجهل، هو ده بقى الامتناء والمنهجيه التي يطالب بها العلمانيون في الجامعه المصريه، اللي هو بلغت الزبا بنصر ابو جيس. وانا من هذا المكان احيي كل من وقف ضد تيار العلمانيه الكاسح في الجامعه المصريه، عشان يغربوا الجامعه المصريه، ينزعوها من الهويه الاسلاميه. وبترفع قضيه الان هل يفرق بينه وبين مراته ولا بعد ما قضى القضاء انه يفرق، الان في استئناف عشان نشوف هل يصدق ام لا. ومع ذلك فرق بينه وبين مراته على الورق. أين الجهة التنفيذية التي تفرق بين هذا الرجل وبين امرأته؟ لا يوجد جهة تنفيذية. يعني بيقولوا له حكمنا عليك بالكفر ادخل بيتك بقى. ولذلك هان على الناس مخالفة الشرع، وهان على الناس سب دين الله عز وجل، لأنهم يعلمون أن القانون لم يطبق ساعة في مسألة السب، ولا توجد جهة تنفيذية لتحقيق لإنفاذ أحكام الله عز وجل. يبقى يا جماعة كلمة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم صيغة العقل، سرعة التوسيع تدل على قوة انتمائك لدينك. لما يطلب منك أن تحلق لحيتك وإلا لم توفى، اوعى تضحك دينك يا أخي الكريم. ليه أول ما تفكر فكر تشيل اللحية؟ لماذا لا تقول خلاص أرفض التوسيع؟ هنا بيظهر الانتماء. الانتماء أنت منتمي لدينك حقا أم لا؟ إذا خيرت بين معصية الله عز وجل وبين البلاء فاختر البلاء، فإن العجز عن معصية الله نعمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.